أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سيد الشهيد: ثانيا، هل يوجد مقياس أعلى؟ نحن ذكرنا سابقا أن سيد الشهيد طرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو نوع الدليل الذي أقيم على المادية التاريخية؟ والسؤال الثاني: هل يوجد مقياس أعلى توزن به النظريات العلمية؟ وما هو هذا المقياس الأعلى الذي نقيس به النظريات؟ صحة النظرية العلمية نستطيع اختبار النظرية من خلال هذا المقياس، بحيث نستطيع أن نقول بأن هذه القضية هي بأن هذه النظرية نظرية صادقة وصحيحة، لأنها نجحت في مقياس في المقياس وفي الاختبار. الماركسيون بشكل عام، يعني مختصر ما يطرحه السيد شهيد هنا، الماركسيون جعلوا أن النظرية لا يمكن أن تنفصل عن التطبيق. أنت عندما تطرح نظرية معينة لابد أن تنجح في حالة التطبيق، عند التطبيق لابد أن تنجح، فلا يمكن انفصال النظرية عن التطبيق. وهذه الفكرة بشكل عام. كارل ماركس هو في الحقيقة ركز على مسألة العمل، يعني لا يمكن الاكتفاء بمجرد طرح النظريات ومعالجتها بالطريقة التأملية، لابد أن عندما تطرح الأفكار لابد أن يتجه الإنسان إلى جانب العمل، وهذه ركز عليها كثيرا كارل ماركس وأنجلس في الكتب اللي ألفوها. ودائما دائما يركز على أنه المسألة مو مسألة تفكير مجرد، وإنما المفروض أنه الإنسان يتجه، خصوصا هو جاي يتعامل مع واقع واجتماعي، فلابد أن يلجأ أو يتجه نحو العمل، الجانب العملي. فهذا ما أخذ على ماذا؟ على الاتجاهات التأملية الصرفة بشكل عام. وكذلك عندما كان يعني يعيش في فرنسا وعايش مجموعة من الاتجاهات الفكرية والاقتصادية الموجودة، خصوصا الاتجاه الاشتراكي الموجود في فرنسا، فأخذ على هذا الاتجاه بأنه يعني يركز على الأعمال من دون أن تكون هناك نظرية. فإذا كارل ماركس كان يؤكد على هذين مسارحة هذين الأمرين، يوجد نظرية ويوجد تطبيق، والتطبيق هو العنصر الفعال في اختبار ماذا؟ في اختبار النظرية، لا ينفصلان هذان الأمران، لا ينفصلان. طبعا فكرة أن هناك مقياس أعلى للنظرية، المفروض أن النظريات مقياسها يختلف باختلاف طبيعة هذه النظرية. إذا كانت هي نظرية عقلية، يعني نظرية فلسفية بشكل عام، فالمفروض يكون المقياس العقلي هي القواعد العقلية، مثلا المنطق، نقدر من خلال القواعد المنطقية ممكن أن نقيم أي نظرية فلسفية مثلا. أو المهم يوجد في كل حقل يوجد مقياس خاص به. فلماذا كارل ماركس رغم أنه طرح للمادية التاريخية، هو طرح يعني نظرية اجتماعية أو أيضا جزء من عمل فلسفي، إلا أنه جعل التطبيق هو العنصر الأساسي في اختبار هذه النظرية، لأنه كان يتصور أن هذه الفكرة اللي طرحها هي فكرة علمية، وما دامت هي فكرة علمية إذن هي حال القانون اللي طرحه نيوتن مثلا. فإحنا إذا طرح نيوتن قانون من القوانين، فكيف يمكن أن نقول بأن هذا القانون الذي طرحه يمكن أن ينطبق على الواقع ويمكن اختباره من خلال التجارب التي نقيمها في الواقع؟ فمن خلال التجارب التي نقيمها في الواقع نستطيع أن نقول أن هذا القانون صحيح، لأنه جاي يصمد أمام الاختبارات وينجح أمامها، وبفعل التجارب راح نتأكد عندنا صحة هذا القانون. طبعا الاتجاهات اللي تقول بأنه الاستقراء يأكد صحة القضية بشكل عام يعني. فكارل ماركس اعتقد بأن تطبيق النظري هو عنصر النجاح، يعني عنصر اختبارها على أنها نظرية صادقة وصحيحة وليست هذه النظرية يعني كاذبة، مع أنه قلنا أنه تختلف المفروض النظريات تختلف باختلاف طبيعتها. يعني عندما نقول أن هذه القضية أخلاقية أو مو قضية أخلاقية، ما ننظر إلى جانب السلوك الخارجي، هل الناس تطبقها أو مطبقها، ما نظرين للتطبيقات الخارجية، لأن هذه قضية أخلاقية كونها مطابقة وموافقة للمعايير والقيم الأخلاقية أو مو موافقة ومطابقة لها. إذا موافقة لها فنقول بأنها قضية يعني أخلاقية، وإذا ما موافقة نقول بأنها قضية مو أخلاقية. في مجال الفلسفة قلنا نرجع مثلا للقواعد العقلية أو للمنطق بشكل عام. المهم في كل مجال من المجالات إلى معايير الخاصة به. فإذا ما عندنا كل العوامل كل النظريات مرجعها للتطبيق الخارجي، هذا طبعا إلا إذا كانت هي مثل الميدان العلمي وناظر أساسا إلى سير الطبيعة، فلهذا ممكن أن نختبره في حالة الطبيعة. وإلا قلنا إحنا فرقنا بين التجربة الاجتماعية وبين التجربة الطبيعية. لما نريد نجرب قانون من القوانين فنجي من خلال التجربة وفق الظروف اللي إحنا نتحكم فيها، لأن ظروف التجربة إحنا نتحكم فيها وإحنا نوجدها، فلهذا نستطيع اختبارها والتأكد منها. في حين القضايا الاجتماعية تدخل فيها عوامل كثيرة، الظاهرة أساسا ما خاضعة لكل يعني ظروفها وشروطها للمجرب، بحيث يمكن أن يجي يجربها ويتأكد من نجاحها ومن صدقها. فلهذا لما تقام تجربة اجتماعية على أساس نظرية من النظريات، وهذه التجربة الاجتماعية ما تنجح، مو معناته أن هذه النظرية يعني هي أساسا يوجد خلل في النظرية. في بعض الأحيان نعم يوجد خلل، وهذا الخلل ينعكس في الواقع، لكن هناك خلل آخر يعني غير النظرية. فإذا كانت في بعض الأحيان النظرية تكون منسجمة وصحيحة، لكن يلحق بها الخلل من خلال التطبيق، من خلال التأثيرات الخارجية. يعني مثلا هناك تجارب أقيمت للإسلام على أنها الإسلام هو جاي يحكم الواقع، وممكن أن نوجد تجربة إسلامية وهذه التجربة الإسلامية تكون ناجحة، لكن ما تنجح هذه التجربة عند التطبيق. السبب والسر مو في خلل في النظرية الإسلامية أو حتى في فهمهم للإسلام، حتى لعله ماكو خلل في فهمهم للإسلام، لكن من تجي هاي التجربة وتحاول تطبقها بالخارج راح يصير فيها فشل، لأن هناك خبرة، الواقع يراد له خبرة التطبيق. يعني كونك تعرف تطبق النظرية في الواقع، كون تكون خبير فيها، هذا واحد. كون تعزلها عن المؤثرات الخارجية، منتج العوامل الخارجية في إفشال هذه التجربة من قبيل الحصار الخارجي، العوامل اللي تأثر وتحاول تعرقل من مسيرة التجربة الإسلامية في الخارج، كل هذه العوامل الخارجية تؤدي إلى إفشال هذه التجربة. ففشل هذه التجربة هذا ما قدرت تعزلها أنت عن العوامل الخارجية المؤثرة فيه. فلهذا عندما تفشل هذه التجربة في الخارج مو معناها تفشل النظرية. طبعا في بعض الأحيان هي أساس النظرية فاشلة، يعني فيها خلل داخلي، فيها خلل في الفهم، أو فيها خلل أساسا في أركانها الأساسية. لكن احنا قلنا أنه مع تجاوزها لهذا الخلل النظري، هل يمكن أنه بمجرد الفشل والخلل التطبيقي نستطيع أن نقول بأن التجربة بأن النظرية فاشلة؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الظاهرة الاجتماعية مو ظاهرة خاضعة لمن؟ خاضعة للمجرب يمكن أن يعزلها أو يعزل العوامل الأخرى الخارجة الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في سير الحادثة، يمكن أن تعرقلها، يمكن أن تؤدي إلى النجاح. كثير من التجارب الاجتماعية نجحت بسبب ظروف وعوامل معينة، ونجاحها لا تكتشف منه النجاح النظري، وأن النظرية أساسا صحيحة في كثير من الأحيان. يعني هو أساسا مقياس النجاح والفشل شنو؟ يعني هي المشكلة أنه تمنتجي لهنا مقياس النجاح والفشل في أي مجال. يعني النجاح تريد النجاح أي نجاح، نجاح في الجانب المادي والعمراني أو في أي مجال معين. فإذن لابد كل هذه الأمور في التجارب الاجتماعية في تطبيق النظريات الاجتماعية يكون كلها تؤخذ بعين الاعتبار. يلا تجي أنت تقول بأنه هذه ناجحة أو غير ناجحة. طبعا بعض الكتاب حاول أن يفرق بين التطبيق والتجربة، قال التطبيق اللي هو يعني يلاحق يعني حالة اختبار النظريات، أما التجربة فهي راجعة علما، راجعة للقوانين الطبيعية الفيزيائية، وهذا حيادي، يقف حيادي من ناحية نجاحه أو منجاحه. يعني إحنا نجرب قارن نيوتن ينجح أو ما ينجح، التجربة حيادية من هذا الناحية، أما التطبيق فهو محاولة إنجاح التجربة. يعني أنا لما أحاول أن أنجح التجربة وأحاول أن أجعل هذه تجربتي ناجحة يسمون هذا تطبيق. إذن الآن الكلام في أن الماركسيين جعلوا التطبيق إذن هو المقياس الأساسي لاختبار ماذا؟ لاختبار النظريات، صحة النظرية. يعني صحة النظرية نختبرها من خلال نجاحها في التطبيق، ولا يمكن فصل الجانب النظري عن جانب التطبيق. فالسيد الشهيد هنا يقول نحن بهذا المقياس نحاول أن نختبر المادية التاريخية ونرى هل نجحت في التطبيق باعتبارها نظرية من النظريات، هل نجحت في التطبيق أو لم تنجح في تطبيقها الخارجي. يذكر نصوص لماتوسي تونغ وجورج بولتيزر حول أن النظرية يعني لا يمكن أن تنفصل عن من عن التطبيق، وباعتبارها أنه هي المقياس الأساسي في اختبار النظرية. قال إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية تضع التطبيق في المقام الأول، فهي ترى أن اكتساب الناس للمعرفة يجب أن لا ينفصل بأي درجة كانت عن التطبيق، وتشن نضالا ضد كل النظريات الخاطئة التي تنكر أهمية التطبيق أو تسمح بانفصال المعرفة عن التطبيق. وكلام جورج قال فمن المهم إذن أن نفهم معنى وحدة النظرية والتطبيق، ومعنى ذلك أن من يهمل النظرية يقع في فلسفة الممارسة، يعني مجرد عمل من دون نظرية فلسفية ورؤية واضحة يمكن أن يعني ترسم رؤية يعني أفق واضح للشخص العامل، أما عمل مجرد العمل من دون هذه الرؤية فراح تصير فلسفة ممارسة يعني عمل. قال فيسلك كما يسلك الأعمى ويتخبط في الظلام، أما ذلك الذي يهمل التطبيق فيقع في الجمود المذهبي ويصير يعني يعيش أفكار عاجية من دون أن يعيش حالة العمل، مجرد تأمل من دون أن ينزل إلى الميدان، ميدان العمل، ميدان الاجتماعي اللي هو يتناسب فيه. قال على هذا الأساس نريد أن ندرس المادية ونرى بأنه هل أن المادية نجحت في التطبيق أو لا. هنا السيد الشهيد يقول المادية التاريخية جاي ترسم لك حركة التاريخ كله وأدوار الأدوار اللي مر فيها التاريخ. خو الأدوار اللي تحققت في الماضي هذه ما نقدر نقول بأنه نختبر بها الماركسي المادية التاريخية، وإنما نستطيع اختبارها من خلال التحول المعاصر اللي الآن هم يقالوا إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة التحول من الرأسمالية المن إلى الاشتراكية. فحصول الاشتراكية، مرحلة الاشتراكية حصولها هو حالة معاصرة وتعد يعني لون من ألوان وأدوار، والأدوار التي رسمتها المادية التاريخية. أين تحققت الاشتراكية؟ جاي تتحقق في بلدان كثيرة، يعني بلدان العالم قسم منها صار اشتراك وقسم لا باقي على الوضع الرأسمالي الليبرالي. زين، فقال وهذا الجزء، ومن الواضح أن الماركسيين إنما أتيحت لهم محاولة تطبيق النظرية بالنسبة إلى جزء خاص منها، وهو الجزء الذي يتصل بتطوير المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع اشتراكي. هذا اللي إحنا نقدر من خلاله، يعني هم ادعوا أن هذا التحول اللي جاي يحصل هذا دليل على صحة النظرية اللي إحنا رسمناها. وأما الجوانب الأخرى اللي تتعلق بقوانين المجتمعات التاريخية وجدت في حياة الإنسان وتصرمت
ولم تعاصرها الماركسية ولا ساهمت في إيجادها بعد، هذه ما يمكن أن نعتبرها يعني علامة واضحة. يعني العلامة الواضحة اللي دلالة على التطبيق هو هذا السير، السير المجتمعات وتحولها إلى الاشتراكي. سيشيل يقول هنا إحنا إذا نظرنا إلى البلدان الاشتراكية اللي حاصلة نجد فيها قسمين، قسم من هذه البلدان التحولات الحاصلة فيها لم يكن نتيجة ما رسموه من حالة الصراع الطبقي الحاصل وتغير وسائل الإنتاج، يعني تغير وسائل الإنتاج وتطورها وأدى إلى حصول نوعين من المجتمعات وطبقتين، وهذه الطبقة الجديدة صار مع الطبقة القديمة ثم تحصل ثورة فيتحول المجتمع إلى حالة جديدة ومولود جديد. هاي الحالة اللي جاي رسمها لتغير المجتمعات ولحصول الثورة ثورات وللتبدل من تبدل الكمي إلى التبدل والقفزة النوعية، هذا اللي جاي يحصل، هذا اللي جاي يعني يخالف الواقع، يخالف ما رسمته المادية التاريخية. المادية التاريخية رسمت شيء والواقع شيء آخر، وهذا حاصل في أمرين. يقول أما القسم الأول، يعني إحنا عندنا قسمين، قسم منها أن هذه البلدان مثل بولونيا ومثل تشيكوسلوفاكيا اللي هي تشيك وسلوفاكيا، يعني دولتين كانوا قبل دولة واحدة، والمجر وأيضا قسم من ألمانيا، كل هذه إنما أخذتها صارت اشتراكية نتيجة الحروب ونتيجة استيلاء الاتحاد السوفيتي عليها بعد الحرب العالمية الثانية، لأن كانت أغلبها محتلة من قبل ألماني، فلما أخذتها أخذها الاتحاد السوفيتي صارت داخلها ضمن سيطرة وهيمنة الاتحاد السوفيتي في حلف فارس. وهذا فطبعا هذه البلدان صارت شيوعية من 47-48 واستمرت إلى أغلبها وقعت في يعني خرجت من سلطة الشيوعية في 89، وخروجها أيضا كان وفق عوامل خارجية، أما كانوا وفق عوامل داخلية. العوامل الخارجية هي تأثير الحرب الباردة بين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي، هنا بدأ الاتحاد السوفيتي يضعف إلى درجة كبيرة، في حين يعني عمل الأمريكان من خلال الدعم للإعلام وللمعارضة والتأجيج الشارع، وإلى أن وصلت إلى درجة أنه صارت تحولات وانتهت إلى الثورات اللي انتصار المعارضات يعني فيها هذه البلدان، وبالنتيجة انتهت سلطة الاتحاد السوفيتي. فإذا عوامل دخول هذه الشعوب إلى الاشتراكية وتحولها الاشتراكي ما كان عامل نتيجة وجود صراع طبقي بين طبقة عاملة وبين طبقة اللي هي رأسمالية، ما كانت بسبب تحولات الناشئة عن تغير قوى الإنتاج، ما كانت كذلك. فإذا هذا الجانب التطبيقي اللي يعني هذا يخالف أصل النظري. وإذا أجينا للقسم الثاني، القسم الثاني هي البلدان اللي فيها يعني صار ثورة، يعني ثورة داخلية من دون عامل خارجي، من دون يعني وجود يعني سلطة حرب واحتلال وفرضت الاشتراكية بالقوة، لا، وإنما فرضت هم الثوار نفسهم رفعوا لواء الاشتراكية وقالوا بأنهم خلال هذا يعني الثورة احنا نعلن الاشتراكية وتحول البلد إلى الاشتراكية من الملكية أو من حالته السابقة. ما السبب في حصول ذلك؟ طبعا وفق المادية التاريخية، طبعا من أمثلتها ومن أوضح أمثلتها هي روسيا نفسها، روسيا والصين، روسيا صارت فيها ثورة والصين أيضا صارت فيها ثورة. هل حصول الثورة ناشئ، هذه الثورة التي حصلت في روسيا ناشئ على الطريق وتحولها إلى مجتمع اشتراكي، هذا حاصل بسبب المادية التاريخية يعني ما رسمته المادية التاريخية؟ هذا بالعكس جدا. ليش؟ لأن المادية التاريخية كما رسمها ماركس وأنجليز كان ناظر للمجتمعات الصناعية، المجتمعات اللي تحولت إلى ان صارت مجتمعات رأسمالية، قسم من الناس صار عندها يعني غنى فاحش، ومجتمعات اكثر هي اغلبها في فقر مدقع، وعمال لا يملكون اي شيء، ناس مستغلين وناس مستغلين، ويصير صراع الى درجة كبيرة، ثم بعد ذلك يتحول هذا المجتمع بعد هذا الصراع الكبير يتحول الى ماذا؟ الى مجتمع اشتراكي. فالمفروض اللي يتحول الى مجتمع اشتراكي بعد تطور وسائل الانتاج يعني هي المجتمعات اوروبا الغربية اللي هي فرنسا، اللي هي انجلترا، وكذلك المانيا، يعني كون هذه اللي يصير فيها التحولات، في حين الحصل هو العكس، اللي صار تحول للحالة الاشتراكية هي روسيا. وروسيا كانت من ناحية الوسائل الانتاج، قوة الانتاج عندها يعني ما واصلة للدرجة اللي واصلتها فرنسا او واصلتها بريطانيا. ف يعني اذا الثورة اللي صارت والتغير اللي صار كان المفروض يصير في فرنسا او بريطانيا او المانيا، ما مو المفروض يصير في فرنسا، في عفوا روسيا. فهذا الشيء يكشف انه اساسا اذا كان هناك ترابط بين الثورة والتغير نحو الاشتراكية، وبين يعني وسائل الانتاج، نقول بانه القوة حركة التصنيع كانت ضعيفة، ما كانت بالقوة. فاذا ضعف حركة التصنيع هو اللي ادى الى الشعور بالتخلف، والشعور في يعني ضرورة مواكبة البلدان الأخرى، هذا هو اللي أدى إلى نشوء شعور بضرورة القيام بالثورات، ثم بعد ذلك قامت الثورة وصار الحركة الاشتراكية. فإذا خلاف ما تنبأت تماما، يعني خلاف ما تنبأت به المادية التاريخية. ولهذا يقول أنه ولم يكن نمو القوى المنتجة فيها قد بلغ، في روسيا يعني قد بلغ الدرجة التي تحددها النظرية لإمكانية التحول واندلاع الثورة الاشتراكية، فلم يلعب تزايد القوى المنتجة دوره الرئيسي في تقرير شكل النظام وتكوين جوهر المجتمع وفقا للنظرية. فهذا التحول ما صار بسبب يعني بسبب التحول أو تغير زيادة قوى الإنتاج، بل لعب دورا معكوسا، إذ نمت القوى المنتجة في بلاد كفرنسا وبريطانيا وألمانيا نموا هائلا، ودخلت تلك البلاد في درجة عالية من التصنيع، وبمقدار ارتقائها في هذا المضمار كان بعدها عن الثورة ونجاحها، أساسا ما صار بها ثورة، ونجاتها من الانفجار الثوري والتواعد الشيوعي أن الثورة سوف يحصل فيها. بينما حصل هذا الوعد، وين حصل؟ حصل في مكان غير متوقع وهو روسيا. قال: وأما روسيا فقد كانت الحركة التصنيعية فيها منخفضة جدا، وكان الرئيس المال المحلي عاجزا وزين، وحصل ذلك. ثم احنا اذا جينا للقوة يعني حصلت قوة انتاج سريع بعد من؟ بعد حصول الثورة حصلت القوة، بعد ان صارت الثورة في روسيا وصارت ثورة اشتراكية بدت حركة الانتاج وحركة يعني قوى الانتاج تعمل، والصناعات بدأت تتطور، وصار الاتحاد السوفيتي يعني في صناعاته وفي انجازاته تحول سريع جدا. هذا التحول الحاصل ما كان يعني هذا متأخر عن الثورة، هذا مو هو قبل الثورة، هذا بسبب ان هناك سلطة سياسية، جهاز حاكم، وكان هذا موجه بيد كل القوى اللي تمكنه من التطوير الصناعات، ومن يعني إيجاد عناصر النجاح في البلد، فنمت الصناعات وتطورت. فإذا مو نمو الصناعات هو أدى إلى حصول الثورة والتغير البلد إلى بلد اشتراكي، وإنما كان العكس، هي الثورة حصول الثورة ثم بعد ذلك أدى إلى حصول هذا التطور، وأن تحركت يعني بخطوات يعني عملاقة كما يقول السيد شهيد. قال: فروسيا مثلا لم يدفعها نمو قوى الإنتاج إلى الثورة بمقدار ما دفعها انخفاض تلك القوى وتخلفها هو اللي دفعها الخطر عن ركب الدول الصناعية التي قفزت بخطوات عملاقة. فكان لابد لكي تحتفظ روسيا بوجودها الحقيقي في الأسر الدولية أن تنشئ الجهاز السياسي والاجتماعي الذي يحل مشاكل.
وهذا الكلام يجري نفسه بالنسبة للثورة الصينية. الثورة الصينية هم أيضا ما صارت هذه الثورة نتيجة وجود مجتمع رأسمالي في الصين وتقدم صناعات، بالعكس يعني الصين ما كانت واصلة إلى هذه الدرجة اللي أدت إلى حصول يعني ثورة اشتراكية نتيجة وجود صراع طبقي بين رأسمالي وبين ما كانت أساساً الصين معروفة بهذا الحال. ثم لو رجعنا إلى عوامل نشوء الثورات، عوامل نشوء الثورة في هم في روسيا هم في الصين، نجد العامل الأساسي في نجاح الثورة أساساً هو ضعف الدولة نتيجة الحروب اللي مثل الحرب العالمية الأولى اللي كانت في روسيا بالنسبة إلى روسيا، أو دخول الصين يعني في حرب مع اليابان هذا تأثيرها على نفس الإمبراطورية الصينية اللي كانت، هذا أدى ضعفها ضعف الدولة، وعوامل أخرى هي اللي أدت إلى ماذا؟ إلى نجاح هذه الثورات وحصولها، شعورهم بالمسؤولية، شعور الثوار بالمسؤولية وضرورة القيام بالثورة. ولولا التثقيف وشعورهم بالظلم، شعورهم بالجوع، شعورهم بضرورة القيام بالثورات لما قامت هذه الثورة. ولذا قالوا أن اللي يؤدي إلى أن تقوم المجتمعات في الثورة هو مو الظلم نفسه، مو كونها في حالة جوع نفسه، مو كونها في حالة متردية ومتأخرة نفسه، وإنما الشعور بذلك، يعني وجود مثقفين وواعين جاي يثقفون أنه إحنا في حالة متأخرة كل المفروض نتحرك. هذه عوامل الوعي، الوعي الثوري كان له دور فعال في قيام هذه الثورات. إذن هناك عوامل عديدة هي أدت إلى ماذا؟ إلى حصول هذه الثورات. ظروف عسكرية اللي بينها سيشهد، ظروف عسكرية تمخضت على أثر الحرب العالمية الأولى بثورات مماثلة لعب فيها تصدع السلطات الحاكمة، الشعور القوي بعدم كفاءتها والإحساس بالحاجة المتزايدة للتقدم السريع للالتحاق بالركب الأمامي للعالم، هذا دورا أيضا دور خطير. كل هذه عوامل أدت إلى نشوء هذه الثورات، مو فقط العامل الاقتصادي واستغلال ومستغل بالطريقة اللي رسمتها المادية التاريخية. يقول السيد الشهيد: غير أن الثورة الوحيدة التي اتخذت الطابع الاشتراكي في الثورة الروسية، يعني غير الثورات اللي كانت، قال: ولا يمكننا أن نجد سبب ذلك في اختلاف قوى الإنتاج التي كانت مشابهة إلى حد ما في تلك الأقطار، وإنما نجده في الظروف الفكرية التي كانت تمر بها تلك الأقطار والتيارات المتناقضة التي كانت تعمل في الحقل السياسي والمجال الثوري. هذه الظروف الفكرية هي ساهمت في إيجاد هذه الحالة، حالة الوعي، حالة يعني الوعي الثوري، وأدت إلى ماذا؟ إلى حصول هذه الثورات. ثم السيد يذكر منبه بالأخير، منبه على أن خصائص المادية، خصائص النظرية المادية ما كانت واضحة حتى إلى ليلين نفسه. لو كانت الخصائص المادية التاريخية موجودة ومتحققة وكانت هي العنصر الأساس في حصول الثورة لما لاكتشفها ليلين نفسه. كان اللي كان قبل الثورة بثورة ماذا؟ ثورة شيوعية في روسيا، كان قبلها بعشرة أشهر يخاطب الشباب الاشتراكي السويسري في هذا النص اللي نقله السيد الشهيد: لعلنا نحن أبناء الجيل الذي يكبركم لن نعيش لنرى المعارك الحاسمة للثورة الاشتراكية. هي طبعا هو الموشكة على الاندلاع، يعني هو هذا أن الوعد بالاشتراكي هذا بدأ من ماركس نفسه، كان يوعد بحصول الاشتراكي.
فكان ما يتوقع انه هو يلحق على ان على هاي الحاله. الشباب يتوقع انه الشباب راح يشاركون. اي شباب؟ الشباب السويسري. قال: ولكن يبدو لي انني استطيع ان اعرب باقصى ثقه عن الامل بان يتاح للشبان العاملين في الحركه الاشتراكيه الرائعه في سويسرا وبقيه انحاء العالم الحظ الطيب، ليس فحسب بالمساهمه في القتال اثناء الثوره البروليتاريه الوشيكه، بل كذلك في الخروج ظافرين منها، يعني ينتصرون. هنا النص اللطيف اللي يقول السيد شهيد: قال ليلين هذا، وبعد 10 أشهر فقط تزعم الثورة الاشتراكية التي انفجرت في روسيا وجاءت به إلى الحكم، وأما الشبان العاملون الحركة الاشتراكية الرائعة في سويسرا على حسب حد تعبيره فلا يزالون حتى اليوم لم يتح لهم الحظ الطيب الذي تمناه لهم بالمساهمة في الثورة البروليتارية والخروج منها ظافرين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.